الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس لا إشكال في جواز بيع الدهن المتنجس، والدعي عليه الإجماع في الجملة، لأننا سنقول يجوز لأجل الاستصباح، يعني في الجملة يعني لأجل الاستصباح. وقرأنا روايات تدل على الجواز. الرواية الأولى قلنا بضميمة الزيادة الموجودة في التهذيب، وإلا هي نفس الرواية لا تدل، لكن بضميمة الزيادة الموجودة في التهذيب يستفاد منها جواز إعلام المشتري بنجاسة الدهن لكي لا يأكل منه ويجوز بيعه. الرواية الثانية هي رواية الحلبي، اللي أنا قلت عنها أنها رواية الحلبي. قلنا أنه المستفاد منها إذا كان الزيت جامدا في الشتاء فيزيل الفأرة وما حولها ويأكل الباقي، وإن كان مائعا يباع كي يسرج به. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة أيضا تدل على جواز البيع بشرط إعلام المشتري بالنجاسة. والرابعة تدل على جواز البيع بشرط الإعلام لأجل أن يستصبح به. يقول المصنف: إذا عرفت هذه الأدلة الدالة على جواز بيع الدهن المتنجس، فنقول يقع البحث في مواضع. الموضع الأول هو: هل صحة البيع مشروطة بأن يشترط زين؟ يعني يشترط على البائع أن يشترط على المشتري صريحا، يعني أن يصرح ويقول أبيعك هذا الدهن المتنجس بشرط أن تستصبح به. يعني البائع يشترط ويصرح في الشرط، حتى نبين الفرق بينه وبين القول الثاني وهو القصد. القول الأول أنه يقيد البيع بهالكيفية، يقول أبيعك بشرط أن تستصبح به، إذن هذا القول الأول. القول الثاني أن نقول لا، يكفي في صحة البيع أن يقصد فقط القصد البائع والمشتري البيع والشراء لأجل الاستصباح، وإن لم يستصبح بالدهن فعلا، لكن هو يقصد عندما باع، وهذا واضح. ليش؟ لأنه أحيانا واضح أنه الزيت كما سأبين في زيت البنفسج، زيت البنفسج لو لم يكن متنجسا لا يباع بدرهمين وبثلاثة دراهم، غالي، لكنه من ثمن نحن نعرف بأن هذا الزيت فيه عيب، صحيح؟ فبالتالي هذا يبيع يقول أبيعك هذا الزيت، زيت البنفسج، مثلا بثلاثة دراهم بشرط أن تستصبح به. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، ما يشترط تصريح، يعني لا يجب عليه أن يصرح، فقط أن يقصد، هو والمشتري يقصدان الاستصباح. هذا القول الثاني. القول الثالث لا أنه يشترط التصريح ولا القصد، فيجوز بيعه مطلقا من دون اشتراط التصريح ومن دون حاجة إلى قصد الاستصباح به. إلى هنا بينا ثلاثة أقوال، في عندنا قول رابع، هذا القول الرابع سيأتي إن شاء الله. كلمات الفقهاء مختلفة في هذه الأقوال الثلاثة. في السرائر ابن إدريس ذهب إلى القول الأول، قال أنه يشترط على البائع أن يصرح للمشتري ويقول أبيعك هذا الدهن المتنجس بشرط أن تستصبح به، فاعتبر الاشتراط صريحا، يعني أن يصرح بالشرط. الشيخ في الخلاف قال لا، فقط يكفي قصد المتبايعين الاستصباح. أيضا في المبسوط اعتبر ذلك. أبو حنيفة قال لا، لا يعتبر هذا ولا ذاك، فيجوز البيع مطلق. يقول المصنف: كل من قال يجوز بيع الدهن المتنجس للاستصباح، شوفوا هذه كلمة للاستصباح، ظاهر كلامه ماذا؟ أنه كفاية القصد كما في الشرائع والقواعد واللمعة وبعض الكتب. لماذا؟ لأن اللام هنا للتعدية. شون اللام للتعدية؟ يعني لام الوصل، يعني يجوز الاستصباح، يجوز بيع الدهن للاستصباح، فهذا ظاهره أنه ماذا؟ أن يكون قصده حين البيع وقصد المشتري حين الشراء أنه يستصبح بهذا الزيت. لكن صاحب جامع المقاصد ناقش في هذا الكلام، قال: هذا الكلام الذي ذكرته أيها المصنف أنه يجوز بيع الدهن للاستصباح، هذه لام التعليل وليست لام التعدية. يعني ماذا؟ يعني هذا الكلام غير ظاهر في كفاية القصد، يعني هذا تعليل جواز البيع. لماذا يجوز البيع؟ الجواب: للاستصباح، أي أن له فائدة لذا يجوز بيعه. فاللام لام التعليل، والعبارة لا تدل على كفاية القصد، كما أنها لا تدل على الاشتراط الصريح، يعني لا تدل على القول الأول ولا تدل على القول الثاني. طيب، على كل حال، سواء كانت اللام للتعدية أم كانت للتعليل، هنا جماعة، إذا الآن أنت ما تقبل كلامنا، لأن الشيخ ماذا أراد؟ أراد أن يأتي بجماعة يقول تؤيد القول الثاني. صاحب جامع المقاصد قال لا، هذا لا يصلح كمؤيد. يقول له طيب، إذا لا يصلح كمؤيد زين، فبالتالي هناك جماعة صرحت، وهذا يكفينا أنه بعدم اعتبار بل قصد الاستصباح. نطبق هذا المقدار. وصلنا إذا عرفت هذا، صحيح؟ إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع: الأول، إن صحة بيع هذا الدهن، صحة البيع فيها ثلاثة أقوال. القول الأول: هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا كما ذهب إليه ابن إدريس، أو يكفي قصدهما لذلك، يعني قصد البائع والمشتري لذلك، يعني البيع لأجل الاستصباح. القول الثالث: أو لا يشترط أحدهما، يعني لا هذا للتصريح ولا القصد. ظاهر الحلي في السرائر الأول، فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جمع، يعني أجمع، قال: ويجوز بيعه، يعني الدهن المتنجس، بهذا الشرط عندنا، يعني عند الطائفة، يعني هذا إجماع. طبعا ابن إدريس كل مكان الشيخ الطوسي قايل إجماع، هو يقول إجماع على خلافه. الشيخ الطوسي الآن راح نشوف عبارة الخلاف نقراها، يقول: وظاهر المحكي عن الخلاف الثاني، يعني شنو؟
القصد.
أنه القصد، حيث قال: جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء، لم يقل بشرط أن يستصبح به، بل قال لمن، يعني شنو؟ يعني الذي يقصد. انزين، ما هو الدليل؟ إجماع الفرقة وأخباره. شفت شلون ابن إدريس يجي كل مورد الشيخ الطوسي قايل فيه إجماع، هو يقول إجماع على الخلاف. فبالتالي على العموم، وأخبارهم يعني أخبار الفرقة. وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا انتهى. طبعا يجوز، وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا انتهى، هذه كلها العبارة للشيخ الطوسي. ونحوه مجردا عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط. انزل في المبسوط ما قال إجماع، في الخلاف الشيخ ذكر إجماع، لكن في المبسوط ما ذكر، لكن عنده زيادة في المبسوط، وزاد يعني الشيخ الطوسي أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك. أحسنتم، للاستصباح. وظاهره في الكتابين يعني في الخلاف والمبسوط كفاية القصد. إنزين، هذا خلصنا منه الآن، انتهينا. يقول المصنف: وهو ظاهر غيره يعني غير الشيخ ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. نعم، المحقق الثاني اجى الكركي قال لا، هذا الكلام مو صحيح، انه كل من عبر جاز بيعه للاستصباح يظهر منه كفاية القصد، هذا الكلام غير صحيح. يقول: نعم، ذكر المحقق الثاني ما حاصله، إن التعليل يعني التعليل شنو للاستصباح، هذه لام التعليل، راجع إلى الجواز، يعني معناته يعني يجوز بيعه، يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، لا يدل على الرأي الأول مال ابن السرائر ولا على الرأي الثاني، يعني لا يشترط تصريح ولا القصد، فلا يبقى، أحسنتم، فلا يبقى إلا القول الثالث، يعني يجوز بيعه. وهذه جملة اعتراضية تحطها بين قوسين أو أي شيء كيفك، لأجل تحقق فائدة الاستصباح. لأجل أن فائدة، هذا تعليل، لأجل أن هذا الزيت المتنجس تتحقق به فائدة الاستصباح جاز بيعه. صارت العبارة بهالكيف وكيف كان. فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح. أقول هذه العبارة اللي أنا ذكرتها شنو هي؟ يعني هذه رد على من؟ على الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي قال أنه يعتبر قصد الاستصباح. الشيخ الأنصاري رحمه الله المصنف يقول على العموم، على كل حال أكو جماعة صرحت بعدم اعتبار قصد الاستصباح، فرأي الشيخ غير صحيح، والسرائر أيضا غير صحيح. زين، شنو هو الرأي الصحيح؟ لدينا قول رابع اللي هو يختار المصنف. هذا القول الرابع هو التفصيل بين الدهن الذي يكون الاستصباح من منافعه النادرة، المنفعة النادرة لا تكون ملاكا للمالية، حطوا بالكم، يعني إذا كان في الشيء منفعة نادرة هذا لا يقال أنه مال، لأن الملاك في المالية هو، والعبرة في المالية هي المنافع الغالبة مو منافع نادرة. فبالتالي نحن نفصل بين الدهن الذي يكون الاستصباح من منافعه النادرة، إذا كانت منفعته نادرة زين فنقول يعتبر قصد الاستصباح فيه، وبين ماذا؟ الدهن الذي يكون الاستصباح من منافعه الشائعة الغالبة المقصودة عند العقلاء. حينئذ إذا كانت هذه المنفعة هي المنفعة المقصودة عند العقلاء الاستصباح، فبالتالي لا يعتبر القصد، لأنه ليش ما نحتاج إلى القصد؟ هذا يبيع، أكيد اللي راح يشتريه يشتري لأجل الاستصباح. طيب شنو السبب في ذلك؟ يقول الشيخ: الشيء إنما يكون مالا فيما إذا كانت فيه منفعة محللة مقصودة يعني شائعة يقصدها العقلاء. واضح؟ فالمال يبذل بأزاء هذه المنفعة، فيكون الشيء أو الدهن مثلا مالا بهذا الاعتبار، باعتبار أن العقلاء مثلا الآن العقلاء يبذلون المال بأزاء الدهن لأجل أو الدبس لأجل الأكل، والعسل لأجل الأكل، صح ولا لا؟ لا أحد يبذل المال للعسل لأجل طلاء الحائط مثلا، هذه منفعة أصلا غير مقصودة وغير شائعة ولا يقصدها أحد، ولا يبذل المال بأزائه. عرفتوا شنو الضابطة؟ طيب خلينا نجيب المثال اللي جاب الشيخ، دهن اللوز. طبعا اللوز ايش قد يريد لك لوز حتى تطلع منه زيت؟ والبنفسج، ورد البنفسج ايش قد يريد لك انه ورد حتى تطلع منه زيت؟ هذا لو كان طاهر. العقلاء يبذلون المال بأزائه، الآن دهن البنفسج لأجل التعطر، يتعطرون فيه، يطيبون فيه، يدهنون فيه، مو لأجل أنه يستصبح به. أنزين، لو هذا دهن البنفسج تنجس، بالتالي تكون هذه المنافع الشائعة محرمة لأنه نجس متنجس، صحيح؟ فالذي يشتريه حينما يأتي هذا إلى الدكان يريد أن يشتري دهن البنفسج من البائع، البائع لو لم يقصد الاستصباح، فبالتالي شنو؟ راح ينصرف المشتري إلى المنافع الشائعة، قد يروح يأكله، عفوا مو يأكله، دهن البنفسج يتطيب به، يطيب ملابسه مثلا للصلاة، هو متنجس. الحاصل إذا كان أنه دهن البنفسج طاهرا ليست منفعته المقصودة هي الاستصباح، بل منفعته المقصودة التي يبذل المال بأزائها هي الادهان والتطيب به، فإذا تنجس فلا منفعة فيه سوى الاستصباح، فصار الاستصباح ماذا؟ منفعة نادرة لدهن البنفسج، لأن ما يوجد سواها. هذا شو نسوي في دهن البنفسج؟ نجس، لا يمكن أن أتطيب به ولا أتدهن به ولا أستفيد منه في شيء سوى في الاستصباح. وطبعا ليش منفعة نادرة؟ هو منو اللي يجي يشعل السراج بزيت البنفسج؟ هذا اللي يكون مثلا ملياردير مثلا عنده فلوسه هواية يقدر. وطبعا تدرون قبل الزيوت المتعارفة معروفة مالت الاستصباح اللي يخلونها في المشاعر، ما يخلون زيت اللوز وزيت البنفسج، لكن هذا يقول خوب هسه متنجس الحمد لله، كان سعره 100 درهم الآن سعره 3 دراهم، خل أشتريه و أسرج به، هم أستفيد من ريحته، هم أنه أضيء لنفسي مثلا المكان. طيب إذن على هذا الكلام دهن البنفسج لا يكون مالا باعتبار الفوائد غير المقصودة، لا يعد مال، ولذا لا يبذل المال بأزاء دهن البنفسج المتنجس لأجل الاستصباح. يعني مالية دهن البنفسج في الواقع ليست باعتبار الاستصباح، ليش؟ لأن الاستصباح بدهن البنفسج ليس من المنافع الشائعة، فلا يعد مالا. زين، فإذا لا يعد مال فبالتالي أنه الاستصباح يعد من المنافع النادرة له. الحاصل خلاصة الكلام اللي بيقول الشيخ الأنصاري، لا تكون مالية الشيء باعتبار المنفعة النادرة، أيضا لا تكون مالية الشيء باعتبار الفوائد الملحوظة المقصودة المحرمة. الحين الفائدة المقصودة للخمر، للخمر مثلا، خلنا نفرض أنه الفائدة المقصودة للخمر ما هو؟ الشرب. فبالتالي الخمر ليس مال. لماذا؟ لأنه الذي يشتري الخمر إنما يقصد الفائدة المحرمة الملحوظة. إذن المالية تكون بأي اعتبار؟ تكون بلحاظ الفوائد والمنافع المحللة الشائعة الغالبة المقصودة. وعليه لو فرضنا أن الشيء لا توجد فيه منفعة مقصودة محللة كما لم توجد فيه منفعة أصلا، افرض أكو شيء لا توجد فيه منفعة، هذا يسمونه مال، لا أحد يبذل بأزائه المال. مثل افرض عود الكبريت الواحد، افرض رأسها مقطوع حتى لا تقول فائدته أن يشعل به الغاز، لا، رأسها افرض محترق، هو هذا العود اللي مستعملينه هذا لا منفعة له أصلا، فبالتالي لا يعد مالا ولا يبذل المال بأزائه. زين. وكذلك لو كانت فيه منفعة شائعة ومقصودة لكن محرمة أيضا هذا لا يعد مالا. وعليه فلا يجوز بيع هذا الشيء على وجه الإطلاق. عرفت وين نبي نوصل؟ نبي نوصل أنه بما أنه لا مالية له فلا يجوز بيعه على وجه الإطلاق، يعني أن يقول بعتك الدهن، هذا وجه الإطلاق، يعني لا يقيد. وإنما ليش لا يجوز على وجه الإطلاق؟ لأن الإطلاق دون التقييد، هذا إذا إجاء وباعني دهن اللوز، أفرض دهن اللوز يشربوه، باعني دهن اللوز من غير ما على وجه الإطلاق قال بعتك دهن اللوز، أنا ينصرف ذهني شنو؟ أحسنتم، للشرب، للفوائد الشائعة. فالإطلاق من دون تقييد ينصرف إلى الفوائد الشائعة. فإذا باع زيت اللوز على وجه الإطلاق ومن دون تقييد، يعني من دون أن يقصد الاستصباح من دون ذلك، فبالتالي ينصرف البيع إلى الأكل الذي هو المنفعة المقصودة لكن هو محرم، الأكل محرم. وإذا كان محرم بذل المال بأزائه يكون أكلا للمال بالباطل. تجي الآية أنه الدالة على أنه عدم جواز أكل المال بالباطل. الحاصل لا يجوز البيع. إنزين، إلى هنا قلنا لا يجوز البيع، لكن إذا ورد نص شرعي كما في المقام، ورد أن هناك نص في جواز بيع الدهن المتنجس، هذا النص يدل على ماذا؟ على جواز ما فيه منفعة نادرة. قبل قليل قلنا لا يجوز البيع لأنه لا يعد مالا، فإذا النص دل على جواز بيعه وإن كانت منفعته نادرة، فلا بد من حمل هذا النص على فيما لو قصد البائع ماذا؟ المنفعة النادرة. عرفت شنو نبي نوصل حتى نبين الوجه فيه التفصيل؟ فإذا قصد البائع المنفعة النادرة فلا يكون أخذ المال بأزاء هذا الدهن أكلا للمال بالباطل، فيجوز البيع بحكم النص الشرعي وبأمر الشارع. ثم قبل أن نطبق قال فافهم، لعل هذا افهم لأجل أن حمل النص على إرادة صورة قصد البائع المنفعة النادرة يحتاج إلى دليل وهو غير موجود في المقام. نطبق، يقول ويمكن، هذا القول الرابع اللي الشيخ هو يختاره، أن يقال باعتبار يعني واشتراط قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه، يعني شنو؟ في الاستصباح، وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما. اللوز والبنفسج ما حد أصلا يجي يقول هذا يستعمل للاستصباح، منفعته نادرة. ووجهه وجهه يعني الوجه في القول الرابع شنو هو؟ أن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعه المحللة المقصودة منه، لا أن مالية الشيء باعتبار مطلق الفوائد حتى غير الملحوظة وغير المهمة كالفوائد النادرة في ماليته. المالية لا تلحظ بخصوص المنفعة النادرة، لا، الشيء يقال أنه مال يعني العقلاء يقصدون بذل المال بأزاء منافعه الشائعة الغالبة، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة. أنت تقول إيه بلي يبذلون المال بأزاء الخمر مثلا، ونقول له شنو الفوائد المترتبة؟ يقول بلي الفائدة المقصودة هي الشرب، نقول شرب الخمر حرام، فبالتالي الخمر ليس مال. يعني بيقول أكو شرطين لابد أن تكون، يعني المالية لابد أن تكون المنفعة واحد محللة، اثنين مقصودة شائعة غالبة. فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة في ماليته فلا يجوز بيعه، إنزين لا يجوز بيعه لا على الإطلاق، يعني ما يقدر يجي يقول بعتك هذا الدهن من غير أن يقيد. لماذا؟ يقول لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بأزاء المنافع المقصودة منه. أنت لما تيجي تقول حق واحد بعتك هذا الزيت، زين، وما تقيد تطلق هكذا بعتك هذا الزيت، راح ينصرف إلى المنافع المقصودة وهي الأكل، والمفروض يعني الأكل حرمتها، فيكون أكلا للمال بالباطل. هذا أول شيء. اثنين، ولا على قصد، أقول ولا على قصد معطوف على الفوق، لا على الإطلاق ولا على قصد الفائدة النادرة المحللة. ليش؟ لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا كما بينا، واضح؟ ثم أنت تجي تقول أكو نص، نقول لو فرض وجود نص في المقام وهو موجود، يقول ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه كما فيما نحن فيه، فيما نحن فيه في شنو؟ في دهن اللوز والبنفسج، مو في بيع الدهن المتنجس، فلا بد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة. يعني هنا لابد، يريد أن يؤيد هذا الأمر، يقول هنا إذا كانت فائدة زيت البنفسج هي الفائدة النادرة لأنه نجس، فبالتالي لابد أن نشترط قصد البائع الفائدة النادرة، يعني يبيع وهو يقصد أنه للاستصباح على صورة قصد الفائدة النادرة. لماذا؟ يقول لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع، لأن البائع إذا قصد المنفعة النادرة يكون أخذه للمال أخذا للمال بالحق وليس بالباطل وبحكم الشارع، هو الشارع الذي حكم بجواز بيعه وأخذ المال بأزائه، بخلاف صورة عدم القصد. زين، ليش؟ لأنه لو لم يقصد في زيت البنفسج، لو لم يقصد للاستصباح وأطلق، راح ينصرف شنو؟ إلى الفوائد الشائعة، وهو خلنا نفرض التطيب بدهن البنفسج، بدهن البنفسج، فبالتالي يكون أخذ المال أخذا للمال بالباطل، بخلاف صورة عدم القصد، لأن المال في هذه الصورة يعني صورة عدم القصد مبذول في مقابل المطلق المنصرف، هذا المطلق إلى الفوائد المحرمة، وتقدر تضيف عبارة فيكون أخذ المال بأزائه أكلا للمال بالباطل. ثم بعد ذلك قال فافهم، قلنا أنه لعله لأجل أن حمل النص على إرادة صورة قصد البائع المنفعة النادرة يحتاج إلى دليل وهو غير موجود في المقام. وحينئذ الحاصل إذا ثبت أن جواز البيع بالنسبة للشيء الذي ليس فيه إلا منفعة نادرة، زين، هذا الجواز يتوقف على قصد هذه المنفعة، يعني جواز البيع يتوقف على أن يقصد هذه المنفعة النادرة حين البيع، بحيث لو لم يقصد المنفعة النادرة زين يكون البيع باطلا. مثلا إذا أراد أن يبيع زيت البنفسج المتنجس ولم يقصد المنفعة الاستصباح اللي هي المنفعة النادرة، فيكون البيع باطلا. ليش؟ لأنه إذا لم يقيد، يعني لم يقيد مو صريحا، قصدين لم يقصد، يكون البيع مطلق. وإذا كان البيع مطلق يكون الثمن واقع بأزاء المنافع الغالبة اللي هي محرمة، لأنه هو نجس، زين، لأن الإطلاق ينصرف إلى المنافع المتعارفة وهي مثلا الأكل أو الدهن بهذا الزيت البنفسج، والمفروض أنها محرمة، فيكون أكل المال بأزائها أكلا للمال بالباطل. بل وحينئذ يقول فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن، فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة، لأن المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشيء باعتبار الفوائد المحرمة. هذا واضح؟ من الآن يريد أن يبين المصنف شيء، هذا الشيء يذكر حالة يمكن القول فيها بصحة البيع، وهو لو لم ينصرف الإطلاق إلى المنافع المتعارفة. شلون؟ يقول إذا فرضنا أننا علمنا أن المتبايعين لم يكن لديهما أدنى التفات إلى منافع الشيء، لا منافع متعارفة ولا منافع نادرة. أنا مرة هم صارت لي هاي القضية بالشيء يذكر، اجيت بمكان في سيلان، قضية قديمة، فشفت شيء قاعد يبيعون الناس تشتري، قلت حق هذا اللي يبيع هذا شنو؟ قال جوز الطيب. قلت له شنو جوز الطيب؟ ما عرفت أنا شنو. فقلت له زين هذا شنو يستفيدون منه يعني؟ قال والله ما أعرف أنا، الناس تشتري. فلا أنا المشتري أعرف شنو منفعته، ولا البائع، البائع شنو جايب له كيس يبيع والناس تأخذ. لكن لما تسأل البائع يقول لك والله أنا ما أدري شنو منفعته، روح يسأل ذول العطارين أو الحواجين أو هذول أهل الأعشاب اللي عرفون. لو فرضنا هذا الفرض أنه المتبايعين ما كان عندهم أدنى التفات إلى فوائد الشيء، ما يدرون لا الفوائد الغالبة ولا الفوائد النادرة، ما عنده أي التفات، في هذا الفرض يمكن أن نقول بصحة المعاملة. ليش؟ لأنه مع العلم بعدم التفات البائع والمشتري إلى فوائد الشيء. ستقول مشتري، أنا خذ ربط لك مثال بنفسي، قد واحد يبعث ابنه يقول روح اشتر لي مثلا، افرض أنه بابونج، والابن هم ما يدري شنو فوائده، والبائع هم ما يدري شنو، يقول له هذا بابونج، يقول له اي بابونج شنو فوائده، يقول ما أدري يعني. تريد أعطيك أعطيك. فنفرض هذا الفرض مثلا، حينئذ يمكن أن نقول بصحة البيع. لماذا نقول بصحة البيع؟ لأنه مع العلم بعدم التفات البائع والمشتري إلى المنافع لا يكون الإطلاق منصرفا إلى الفوائد المحرمة. واضح؟ لأن الانصراف إنما يكون بعد إحراز الالتفات، يعني هذا ملتفت إلى المنافع. حينئذ لو البائع باع على وجه الإطلاق لم يقصد الاستصباح، زين، فبالتالي هنا يمكن أن نقول بصحة البيع. هذا بخلاف الفرض السابق. الفرض السابق كان البائع والمشتري يعلمان بالفوائد المتعارفة والفوائد النادرة للشيء، حينئذ لو أطلق تنصرف إلى الفوائد المتعارفة. هنا في هذا الفرض لا، ما عندهم أدنى التفات، فبالتالي الإطلاق لا ينصرف، وليجل هذا يمكن القول بصحة البيع. نطبق، يقول: نعم، لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا أمكن صحتها، يعني صحة المعاملة، لأنه يعني الدهن المتنجس مال واقعي شرعا. الشارع شنو اعتبره؟ مال لأجل الفائدة النادرة. قابل، هذا عطف على أنه مال واقعي شرعا، قابل يعني عطف تفسير لبذل المال بأزائه، ولم يقصد به يعني بهذا البيع الذي لا يعلم المتبايعان ما هي منافع المبيع أصلا، ولم يقصد به ما لا يصح بذل المال بأزائه من المنافع المحرمة. هذا شلون؟ أنه هذا الآن مو ملتفت، ما يعرف أصلا شنو هي المنافع النادرة ولا المنافع الغالبة ولا المنافع فشلون راح يقصد أصلا، صح ولا لا؟ فبالتالي هو لم يقصد المنفعة المحرمة. لأن متى يقصد الإنسان المنفعة المحرمة؟ يعني متى الإطلاق ينصرف إلى المنفعة المحرمة؟ إذا الإنسان يعرف أن الزيت منافعه الأكل، المنافع الشائعة، وحضرة جناب البائع أطلق، حينئذ ينصرف. أنا أخذهم أودي للبيت أقول للأهل: تفضلوا هذا الزيت طبخونا اليوم به، هاي الطبخة الفلانية، لأن هذه المنفعة المقصودة منه. عرفت شنو؟ بلي. ومرجع هذا في أقول ومرجع هذا، هذه يبي لها شرح طويل، بس أنا راح أشرحها مختصر بعدين راح أبينها. ومرجع هذا يعني مرجع ما ذكرنا من صحة البيع في صورة عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا، يعني لا البائع يعرف المنافع الغالبة والنادرة ولا المشتري يعرف المنافع الغالبة ولا النادرة، زين هذا ليش؟ لأن دهن البنفسج المتنجس مال واقعي، ولم يقصد المنفعة المحرمة. شلون لم يقصد؟ لأنه لا يعلم ما هي المنافع. الذي لا يعلم ما هي المنافع كيف يقصد؟ عرفت شلون؟ هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى أنه لا يشترط في صحة البيع إلا عدم قصد المنفعة المحرمة. عرفت الخلاصة؟ يقول: ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المتبايعين المنافع المحرمة. ثم بعد ذلك قال: فافهم. افهم إشارة إلى أنه بعد قيام الدليل على جواز بيع الدهن المتنجس فالبيع يكون جائز، سواء قصد البائع المنفعة النادرة المحللة أو قصد المنفعة المتعارفة المحرمة. زين، وبالتالي نحن والنص الموجود والنص خالي من القصد. إلى هنا، إلى هنا كم صورة ذكرنا إلى الآن؟ إحنا ذكرنا ثلاثة صور. الصورة الأولى أنه إذا أراد أن يبيع الدهن المتنجس وقصد المنفعة النادرة، يعني لو قصد أراد أن يبيع الدهن المتنجس دهن البنفسج وقصد أنه للاستصباح. هنا ماذا قلنا؟ يصح البيع وبالتالي أخذ المال لا يكون أخذا للمال بالباطل. الصورة الثانية اللي قلنا فيها ببطلان البيع هو أن يبيع الدهن المتنجس من دون قصد المنفعة نادرة. يعني شنو؟ يعني على وجه الإطلاق أبيعك هذا الدهن، هذا شنو قلنا؟ ينصرف إلى المنافع الشائعة، وحيث أنها محرمة فيكون أخذ المال بأزائها أكلا للمال بالباطل، والبيع يكون باطلا. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يبيع الدهن المتنجس من غير التفات من المتبايعين إلى المنافع الشائعة ولا إلى المنافع النادرة، وأنا جبت مثال على نفسي. فبالتالي هنا يمكن القول بصحة البيع. ليش؟ لأنه مع عدم الالتفات لا ينصرف الإطلاق إلى المنافع الشائعة، فيكون معنى قول المصنف هذا اللي أنا بشرحه ومرجع هذا شنو صار معنى؟ يعني مرجع الصور الثلاث اللي ذكرناها في الحقيقة ترجع إلى ماذا؟ إلى أنه يعتبر في صحة بيع الدهن المتنجس عدم قصد المنفعة المحرمة. ليش؟ لأنه لو قصد المنفعة النادرة كما في الصورة الأولى قصد الاستصباح، فهذا القصد يمنع من قصد المنفعة المحرمة وهي الأكل. هذا واضح، البيع يكون صحيح. في الصورة الثالثة اللي هي صحيحة هذا من غير التفات، مو ملتفت، وغير الملتفت إلى المنافع أصلا لا يمكنه أن يقصد المنفعة المحرمة لأنه ما يعرفها أصلا. هذه الصورة الثالثة. أما الصورة الثانية التي قلنا فيها بالبطلان لأنه ملتفت إلى المنافع، فبالتالي الإطلاق ينصرف إلى المنافع المقصودة الشائعة، وبالتالي يكون أخذ المال بأزاء هذا الدهن المتنجس أكلا للمال بالباطل. هذا كله شرح لهذا ومرجع هذا، مرجع أنه بيان وشرح لاسم الإشارة، هذا يعني للصور الثلاث. ثم بعد ذلك يقول هذا كله فيما لو كان الاستصباح، هذا اللي تكلمنا كله أنه الاستصباح لو كان من المنافع النادرة للدهن مثل اللوز مثل زيت البنفسج، هذا منفعته نادرة أن تكون للاستصباح. وأما لو كان الاستصباح هو المنفعة المقصودة الغالبة والمهمة في نظر العقلاء، زين المقصودة من الدهن،
هذا التفصيل الثاني.
لا الحين احنا ايه التفصيل الثاني، هذا القول بالتفصيل. لماذا نعتبر القصد هناك ولا نعتبر القصد هنا؟ لأن قال هو في التفصيل ما له في القول الرابع يعتبر القصد فيما إذا كانت المنافع نادرة، وإن لم تكن نادرة فلا يعتبر القصد. هذا الشق الثاني من التفصيل. يعني لو فرضنا أن هناك أدهان، هذه الأدهان إنزين المتنجسة أصلا هي معدة للإسراج. قبل خو ما يسرجون الشوارع وكذا بهذه الشعل الكبيرة إنزين اللي هي عبارة عن أنه ما أدري شلون يعني، بس أحيانا كنا نشوف مثلا مثل أنه عامود وعلى رأسه خرقة تشتعل بالنار كي تضيء الطرقات والزقاق. هذا أخو ما يحطوا له زيت جيد، يدورون الزيوت اللي هي معدل الإسراج اللي قد تكون نجسة مقطوعة من إليات كذا الأغنام وهي حية أو شيء، على العموم أكثرها زيوت الميتة هذه اللي يسرجون فيها في الخارج. فإذا كان الاستصباح هو المنفعة الغالبة الشائعة الذي بحيث لو يأتي شخص إلى البائع ويقول له أشتري هذا الدهن، بعد ما يحتاج يقصد استصباح، يدري هذا ما يشتري إلا لأجل الاستصباح لو كان من هذا القبيل. هنا لا نقول باعتبار قصد الاستصباح، لأن الاستصباح ليس من المنافع النادرة. وطبعا الشارع هو الذي قال هذا الدهن المتنجس ماله، شلون قال؟ لأنه هو أجاز الاستصباح في الرواية، في الخبر يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس. من هذا نعرف أن الدهن المتنجس هو ماله، وإن كانت بقية منافع هذا الدهن محرمة. يعني هذا الدهن لا تقدر تأكله، لا تقدر تدهن فيه تتنجس، ما تقدر تستعمله في أي استعمالات اللي هي، لكن هذه وإن كانت بقية المنافع محرمة، هذه يحتاج نخلي تحتها خط. شلون يعني؟ يقول لأن هذا مبني على أضعف الوجهين. احنا عندنا وجهين سيأتي إن شاء الله في بلي، الموضع الرابع حرمة سائر منافع الدهن المتنجس مبنية على شنو؟ مبنية على وجه ضعيف، لأن احنا عندنا وجهين. إما أن نقول هذا الوجه القوي، رح بين الوجه القوي، وهو أن نقول الأصل حلية جميع منافع المتنجس إلا ما خرج من الدليل. شفت الوجه القوي؟ هذا هو. فبالتالي الزيت المتنجس منافعه محللة، صح ولا لا؟ إلا أن يقوم دليل على أن منفعة هذا المتنجس حرام. إذن هذا هو الوجه القوي. على هذا الوجه لا نقول بحرمة سائر منافع الدهن المتنجس. أكو قول ضعيف، وهو أن نقول أن الأصل حرمة جميع منافع المتنجس إلا ما خرج بالدليل. هذا اللي قلناه الآن راح نبينه في التطبيق، يعني حرمة سائر منافع الدهن المتنجس مبنية على هذا الوجه الثاني الضعيف. نطبق هذا المقدار. قال وأما، يعني هكذا قبل أن نقول وأما، نكتب عبارة: ما تقدم كان في فرض كون الاستصباح منفعة نادرة فيعتبر القصد. هذا خلصنا الشق الأول من التفصيل. الشق الثاني من التفصيل القول الرابع: وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان مالية الدهن باعتباره، يعني هذا الدهن مال باعتبار الاستصباح، لأن الاستصباح هو المنفعة الغالبة له، كالأدهان المعدة للإسراج، فلا يعتبر في صحة بيعه قصده، يعني قصد الاستصباح. يعني بعد لا، احنا اعتبرنا في الأول مثل زيت البنفسج وزيت اللوز، أما إذا كان الدهن هو ماليته مبنية على أنه للاستصباح، بعد تجي تقصد هذا لغو. فلا يعتبر في صحة بيع الدهن المتنجس المعد للإسراج قصده، يعني قصد الاستصباح أصلا، لأن الشارع قد قرر مالية هذا الدهن العرفية بتجويز الاستصباح به، يعني جوزه، قال يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس. هذا الكلام من الشارع يعني أثبت له المالية عرفا، قال أيها العرف وأيها العقلاء، بذل المال بأزاء هذا الدهن المتنجس للاستصباح لمنفعته الغالبة الاستصباح، هذا ليس أكلا للمال بل باطل. وإن فرض من هنا اللي أنا بينت آخر شيء حرمة سائر منافعه، لكن من وين هالكلام هذا؟ هذا مبني على شنو؟ أنه نقول المتنجس تحرم جميع منافع المتنجس. هذا من وين جايبينه؟ يقول بناء على أضعف الوجهين. الحين بيبين بيان لأضعف الوجهين شنو هو؟ من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص، يعني الأصل حرمة جميع منافع المتنجس. إذا أنت تريد تستفيد من المتنجس ابحث عن نص يجوز لك الانتفاع، وإلا الأصل الأولي في المتنجس أنه لا يجوز الانتفاع به مطلقا. يقول هذا وجه ضعيف. وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة، هذا نرجئه إلى غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.